الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. هذا الباب وهو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ذكر فيه المؤلف رحمه الله نوعا من أنواع الشرك بالله عز وجل وهو الاستعاذة بغيره. وإذا كانت الاستعاذة بغيره شركا فالاستعاذة به توحيد له جل وعلا، ولهذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة به في مواضع كثيرة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، في آية الأعراف فإنه سميع عليم، قوله تعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، وقل أعوذ بك ربي قل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، والالتجاء والاعتصام إن كان الالتجاء قولي قد يكون بالقول وقد يكون بالقلب، فإذا التجأ إلى مخلوق بمعنى أنه اعتصم به اعتصاما ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه يلتجئ إليه ويفر ممن يطلبه إليه أو يفر أو يلتجئ إليه، على معنى أن يرفع عنه ضر نزل به أو يدفع عنه ما قد يتوهم أنه يخافه أو يخشاه، لأن الاستعاذة هي الاستعاذة، الإنسان لا يستعيذ إلا من أمر وقع منه وقع إلا من أمر شديد وقع فيه أو أمر شديد يتوقع أن يقع فيه أو أن يصيبه ذلك. وهذا دل عليه القرآن في قول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هنا وقعت الشدة على الإنسان وهي ما يوسوس له الشيطان، والثاني في قوله تعالى وقل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فهو استعاذة من الشياطين قبل حضورهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء دعاء المريض وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فهذا قد وقع في المرض فاستعاذ بعزة الله عز وجل. إذن فالاستعاذة قد تكون من شيء وقع، من شيء شديد وقع أو من شيء شديد يتوقع حصوله. هذه الاستعاذة قلنا إما أن تكون يلتجئ الإنسان بقلبه وعمله وقوله، فهذا شرك محض، شرك أكبر، لأن الالتجاء بهذه الصفة لا يكون إلا لله عز وجل. والثاني أن يلتجئ الإنسان إلى غيره التجاء مطلقا كما يلتجئ بالله عز وجل ويعتصم به، وهذا جعل للمخلوق بمنزلة الخالق سبحانه وتعالى، بمعنى أن الإنسان إذا كان يستعيذ بالمخلوق من كل شيء أو يعتقد أنه يستعاذ منه يستعاذ به من كل شيء فهو مشرك الشرك الأكبر. يبقى بعد ذلك الاستعاذة بمعنى الالتجاء، وهي طلب دفع الشدة عنه ممن يقدر عليها، ممن يقدر عليها. فهل هذه تدخل في الشرك أو لا تدخل في الشرك؟ قرر بعض أهل العلم أنها لا تدخل في الشرك، لأن هناك ما يدل على هذا، وهو حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة المخزومية التي سرقت قالت أم سلمة قال جابر رضي الله عنه فلما جاءت عادت بأم سلمة، يعني التجأت إليها من أمر شديد لأنها ستقطع يدها. وفي حديث الذي في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها سيعود قوم بهذا البيت، فقوله في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سيعود قوم بهذا البيت، هذه استعادة ليست هي الاستعادة المطلقة التي لا تصلح إلا لله عز وجل، ولكن بمعنى أن هؤلاء يعودون بالبيت بمعنى أنهم يفرون إلى البيت طلبا للنجاة لا اعتقادا منهم أنه هو الذي ينجي، ولكن هو سبب من الأسباب التي قد يجعل الله عز وجل لهم فيها مخرجا. كما أن الإنسان إذا أتاه أحد يريد أن يقتله فأغلق على نفسه الدار أو هرب إلى جاره ليجيره منه فإن هذا من باب الإجارة وليس هو من باب الاعتماد على المخلوق، ولكنه من باب الأسباب. وعلى هذا تكون الاستعاذة مثل الاستغاثة، تكون الاستعاذة مثل الاستغاثة من جهة هذا التفصيل. وإن كان كثير من أهل العلم في باب الاستعاذة أطلق أنها شرك ولم يذكر هذا التفصيل الذي ذكره بعض أهل العلم. استدل المؤلف أو ذكر المؤلف من الأدلة في هذا الباب، ذكر قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذه الآية نزلت في المشركين الذين كانوا إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فهم يستعيذون بجني غائب، فقال الله عز وجل فزادوهم رهقا. وهذه الآية واردت في أوصاف المشركين، وقوله فزادوهم رهقا إما أن يكون الذين دعوهم، إما أن يكون الداعون هم الذين ازدادوا رهقا بهذا الدعاء لأنه دعاء مخلوق فلم يؤمن الله تعالى قلوبهم، لأن الاطمئنان إنما يكون بالله جل وعلا وإلى الله. وإما أن يكون الداعي هو الذي زاد المدعو رهقا، بمعنى أن هؤلاء الداعين زادوا أولئك الجن الذين دعوهم وأسيادهم زادوهم رهقا، وكلاهما محتمل عند المفسرين. وفي هذه الآية أو هذه الآية دلت على أن الاستعاذة بغير الله تعالى شرك، ولكن هذه استعاذة فيما لا، هذا استعاذ هؤلاء الإنس استعاذوا بجن غائبين. فقال أهل العلم إن قيد جواز الاستعاذة بالمخلوق أن يكون حاضرا لا غائبا، وهذا دليلها. وعلى هذا كان دعاء الملائكة أو دعاء الجن أو دعاء البعيد هذا من الشرك الأكبر. وذكر أهل العلم أيضا قيدا آخر وهو أنه لا بد أن يكون هذا المستعاذ أن يكون المستعاذ به قادرا، أما غير القادر فإنه لا يستعاذ به. ولهذا لو أتى الإنسان إلى مقبور ودعاه أو استعاذ به فهذا شرك أكبر لأنه غير قادر. ثم ذكر حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا تصحيح للشرك الذي وقع فيه المشركون الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية السابقة. فإذا كان أهل الإشراك يستعيذون بغير الله فالمؤمن إنما يستعيذ بربه عز وجل. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نزل منزلا سواء كان واديا أو غيره أن يقول هذا الدعاء مخالفة لأهل الإشراك الذين كانوا يستغيثون بالجن أو يستعيذون بالجن. نعم.
باب من الشرك يستغيث بغير الله وغير غيره. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله ومن أراد منهم أن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا بشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوم بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء لكنها تكون في حال الكرب والشدة تكون في حال الكرب والشدة. وأما الدعاء فهو عام، قد يدعو الإنسان في حال الرخاء وقد يدعو في حال الشدة. وأما الاستغاثة فإنها في حال الشدة، دعاء لكن في حال الشدة. والاستغاثة بغير الله تعالى إذا كانت نوعا من أنواع الدعاء فيكون قوله أو يدعو غيره من باب عطف العام على الخاص. فها هنا عندنا أمران من الشرك، الأول الاستغاثة بغير الله والثاني دعاء غير الله تعالى. أما دعاء العبادة فشرك محض، وأما السؤال فإن السؤال منه ما هو شرك ومنه ما ليس بشرك. قد سؤال المخلوق يجوز، الصحابة كان يسألوا بعضهم بعضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال في هذا، لكن فيما هو مختص بالمخلوق ويقدر عليه المخلوق يسأله أن يدفع له شيئا أو أن يعيره شيئا أو يسأله عن علم أو نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه. لكن الكلام في السؤال الذي هو على وجه التعبد، هذا هو الشرك بالله عز وجل. أو سؤال المخلوق فيما لا يصلح أن يسأله المخلوق، مثل أن يدعو المخلوق قل يا مخلوق اسأل الله أن يغفر لي، أو يا مخلوق أو يا فلان ارزقني أو اغفر ذنبي أو هب لي ولدا، وهذا يصنعه عباد القبور، فهذا سؤال لا يصلح إلا لله، فصرفه للمخلوق شرك لأن هذا من حق الله عز وجل. أما دعاء العبادة بمعنى التعبد لله عز وجل فهذا لا يجوز إلا لله عز وجل. فكان دعاء المسألة الذي لا المسألة التي من خصائص الله أو الدعاء الذي هو على جهة التعبد هذا لا يصلح إلا لله عز وجل، لأن التذلل والخضوع لا يكون إلا لله تعالى، لأن العبادة محض حقه. وأما الاستغاثة ففيها التفصيل السابق، وقد نص العلماء على التفصيل السابق في الاستغاثة الذي ذكرناه في الاستعاذة، لكن لما ذكر بعضهم أن الاستعاذة فيها تفصيل فهو تفصيل ملحق بتفصيل بالتفصيل الوارد في الاستغاثة. فالاستغاثة بالمخلوق جائزة لكن بشرطيها، أن يكون حيا وأن يكون قادرا، بمعنى أن الذي يسأل لابد أن يكون قادرا ولا يكون هذا الشيء من ما هو من خصائص الله تعالى. قال الله تعالى وإن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فإذا كان العبد يعين أخاه فالله تعالى يعين العبد، فأثبت له الإعانة، فصارت الاستغاثة بغير الله تعالى منها ما هو شرك، وهي الاستغاثة المطلقة. الاستغاثة المطلقة يعني يستغيث بهذا المخلوق، يجعل هذا المخلوق كرب العالمين فيما يستغاث به، فيما يستغاث به، أو في الاستغاثة ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه لا يجعل هذا سببا من الأسباب. الإنسان إذا فر من عدو له وطلب النصرة من غيره واستغاث به أن ينصره على عدوه، فنصرته له على عدوه قد يطيع، قد يوافقه، وقد لا يوافقه، فلا يعتمد قلبه عليه. ثانيا أن هذا يعني يعتقد أنه سبب من الأسباب، قد يحاول إعانته وينصره فلا يتحقق له النصر، فهو سبب من الأسباب، لكن القلب معتمد على الله، معتقد أنه لا نصر إلا بالله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقال تعالى في الآية: يا أيها الذين إن تنصروا الله ينصركم، فأثبت النصر هنا، إن تنصروا الله. قال في الآية الأخرى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فدل على أن فعل المخلوق إنما هو من باب الأسباب. فإذا استغاث بمخلوق، استغاث بمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق، وهذا المخلوق حي حاضر قادر، فهذا جائز. أما إذا استغاث به وغير قادر، مثل يكون إنسان في شلل رباعي على شاطئ البحر، إنسان يغرق في البحر يستغيث به، فهذا غير قادر، لأن الاستغاثة هنا تنتقل من كونها سببا إلى كون اعتقاد التأثير بالقوة لا بالفعل، وهذا عين شرك المشركين الذين يرون أن هؤلاء الأموات وهذه الأصنام وغيرهم تنصرهم بالتأثير بالقوة وليس لها حركة، لأن الله عز وجل وصف قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ولهذا حتى في باب الخوف الذي حرمه الله عز وجل هو خوف السر، لا يعتقد أنه يضره بمجرد إرادته لضره، وهؤلاء يعتقدون في هذه الأصنام والأموات غيرهم أن هؤلاء لهم تأثير، لهم تأثير، لكن هذا ليس بسبب حسي ولا مشاهد، والأسباب الحسية العادية هذه لا بأس فيها في باب الاستغاثة، تستغيث في الأشياء الحسية العادية، هذه الناس يعملون عليها، وورد ذكرها كثيرا في القرآن وفي قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. هذه الآية فيها النهي عن دعاء غير الله عز وجل، ثم وصف الفاعل قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم هنا يراد به الإشراك بالله تعالى، لأن الله تعالى قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه شركا. ثم قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا في باب الاستغاثة، هذا في باب الاستغاثة. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فبين في قوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، على معنى أن العبد إذا أصابه ضر وأراد أن يستغيث فلا يستغيث إلا بالله عز وجل، لأن الاستغاثة قلنا هي هي دعاء الله أو الدعاء أو طلب الغوث، لكن في حال الشدة، طلب الغوث في حال الشدة، لكنها ليست مختصرة على الدعاء إلا من الطالب، وأما المطلوب منه فمنه فعل، فمنه فعل. وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه قدم هنا الظرف اللي عند الله، فابتغوا عند الله الرزق، فقوله فابتغوا عند الله الرزق هذا يدخل فيه حتى الاستغاثة، لأن الاستغاثة أحيانا قد يستغيث الإنسان بغيره من فقر ألم به أو حاجة حلت به أو فاقه نحو ذلك، فهذا إذا استغاث إنما يستغيث بالله عز وجل. وقوله واعبدوه يدخل فيها الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وفي قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. في قوله وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فسمى الدعاء عبادة، فالدعاء داخل في العبادة، وقد قصره الله عز وجل عليه، وقد قصره الله عز وجل عليه، فكان التوحيد هو استغاثة بالله وعبادة الله، دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له. وفي قوله تعالى الآية الأخرى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هنا المعنى لا أحد أضل، والذي ليس أحد أضل منه إنما هو المشرك والكافر بالله العظيم، فدلت هذه الآية على كفر من دعا غير الله عز وجل. وقولهم من يدعو من دون الله سواء كانت من دون الله عامة في الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة والجن والإنس ومن دونهم، كل من دعا غير الله عز وجل فلا أحد أضل منه لأنه مشرك، والمشرك لا أحد أضل منه. قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فقوله وكانوا بعبادتهم كافرين سمى الدعاء عبادة، والعبادة يجب صرفها لله تعالى، لأن الله تعالى قال إياك نعبد وإياك نستعين في الآية التي قبل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فدلت هذا على أن الدعاء عبادة، والعبادة تصرف لله عز وجل ولا يجوز صرفها لغير الله. ولهذا قلنا أن الدعاء إذا كان على وجه التعبد مسألة على وجه التعبد أو فيما لا يقدر عليه المخلوق فهذا شرك، وأما دعاء العبادة من جنس الصلوات والحج فهذا عبادة صرفه لغير الله شرك وليس فيه تفصيل. وقوله وكانوا بعبادتهم كافرين كفرهم الله عز وجل لأنهم دعوا غيره، لأنهم دعوا غيره فكفرهم الله عز وجل ووصفهم بأنهم كافرون. ثم ذكر الآية الأخرى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه الآية في سياق قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآيات وما بعدها فيها تقرير أن الله عز وجل هو مستحق للعبادة لأنه في ختام كل آية يقول أإله مع الله، ثم في آخرها قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وليس لهم برهان على عبادتهم لغير الله أو اعتقادهم أن غير الله يدعى مع الله أو أن غير الله يفعل كفعل الله عز وجل. فقررهم الله عز وجل بهذا وأنكر عليهم اتخاذهم الآلهة من دون الله عز وجل، وبين جل وعلا في هذه الآيات ربوبيته لخلقه التي لا تستطيع المخلوقات أن تأتي بها، وهؤلاء الذين يدعونهم إنما هم مخلوقون لله عز وجل. إذا تقرر هذا فالدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لأنه لما ذكر ما يتعلق بالمخلوقات ذكر الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، لأن إجابة المضطر وكشف السوء وجعل الناس خلفاء في الأرض يخلف بعضهم بعضا هذا كله بمدبر، كما أن خلق السماوات والأرض بمدبر، كما أن شق الأنهار والبحار في الأرض كلها هو الله عز وجل الذي فعله، فكذلك قلوب العباد يجب أن تتوجه إلى الله في الدعاء، لأنه تعالى كما أن له الخلق هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، لأن الله عز وجل هو الذي يحول من حال إلى حال، كما قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فالذي يحول هو الله عز وجل، وهذا معنى ربوبيته، فوجب أن يتوجه الإنسان له في دعائه فيدعو الله عز وجل. فقوله في الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، فقوله أإله مع الله دليل على أن من دعا غير الله فقد جعل مع الله إلها آخر، وهذا موضع الشاهد من الآية. وفي صدر الآيات التي ذكرناها في قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، دليل على أن من سوى الله عز وجل من سوى المخلوق بالله عز وجل أو صرف شيئا مما ذكر في هذه الآيات أو اعتقده في مخلوق فقد جعله شريكا لله عز وجل، فكان بهذا من المشركين. ثم ذكر الحديث الذي رواه الطبراني بإسناده، وهذا الحديث إسناده فيه ضعف لوجود باللهيعة واختلاف أيضا في إسناده، لكن هذا الحديث المؤلف رحمة الله عليه رأى في بعض رسائله أو رأى أنه صحيح، ذكر أن هذا من جملة الأحاديث الثابتة، لكن جملة من جملة الأحاديث الثابتة لا على اعتبار انفراده، ولكن على اعتبار أن له شواهد من القرآن. وتعلمون أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يرى أن الحديث يقبل غيره إذا اعتضد حتى بالقرآن، اعتضد بالقرآن أو بسنة أو بمتصل أو بمرفوع أو نحو ذلك، فهذا عند الإمام محمد بن عبد الوهاب اعتضد بالشواهد فذكر أنه ثابت. أما شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه فيرى أن هذا الحديث إنما يساق للاعتضاد، وفصل في مسألة الاعتضاد والاحتجاج، وقال إن هذا الحديث إنما يساق للاعتضاد على اعتبار أن الاستغاثة قد دل كتاب الله عز وجل على أنه يستغاث بالله، على أنه يستغاث بالله، يعني قلنا الاستغاثة التي هي الاستغاثة المطلقة أو الظاهرة والباطنة، أما المخلوق فيستغاث به فيما يقدر عليه، لأن الله تعالى قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذا الحديث قلنا هذا حديث ضعيف، لكن ما مناسبة إيراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث؟ المناسبة عند بعض أهل العلم أن المؤلف أراد به هنا بيان الأدب مع الله عز وجل، أن كمال التأدب مع الله عز وجل ألا يستغاث، ألا يقال نستغيث بفلان، يعني لا تطلق هذه اللفظة، فهو من باب يعني الأدب مع الله عز وجل في هذا الباب، أو من باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، لأنهم يقولون نستغيث بفلان، قد يظن القائل أن هذه استغاثة مطلقة أو أنه اعتماد عليه في الظاهر والباطن، لكن لو قال نستغيث به، لكن لو يعني لو كانت الاستغاثة يعني مقيدة قد يرتفع هذا التصور، لكن الشاهد أن هذا الحديث مورد على جهة إما حصر الاستغاثة في الله عز وجل إلا ما دل الدليل على جوازها، فيكون الأصل تحريم الاستغاثة بغير الله إلا ما دل الدليل على جوازها، والثانية أن يكون هذا من باب الأدب مع الله عز وجل، والثالثة أن يكون هذا من باب سد الذرائع، فذكره الاعتبار أن هذه الألفاظ لا تطلق حتى تسد ذريعة توهم مشاركة المخلوق للخالق في إغاثة الخلق. نعم. هذا الباب والباب الذي يليه وهو قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، هذان البابان عقدا لتقرير التوحيد ونفي الشرك، لأنه في الأول قبل هذا ذكر الذبح لغير الله والنذر لغير الله وما يتعلق بالتمائم والرقى، وذكر أيضا الاستغاثة وذكر الاستعاذة وغيره، وهذه كلها بالمخلوقات، وهذه كلها بالمخلوقات، فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الذي يذبح له وينذر ويستعان به ويستغاث به وتعلق الأمور عليه إنما هو الله عز وجل، وتقرير ذلك من جهة نفي صفات الألوهية عن هذه الأشياء التي تعبد، واختار نوعين، الأول الأنبياء والثاني الملائكة، لأن أعظم ما يشرك به من المخلوقات هم الأنبياء والملائكة، فإذا أبطل الله عز وجل الإشراك بالملائكة والأنبياء فإن هذا يبطل الإشراك بمن دونهم من الأولياء أو الصالحين أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك، فإذا أبطلها في الأنبياء والملائكة بطلت في من دونهم ضرورة. ولهذا هذان البابان معقودان لتقرير التوحيد، توحيد الله عز وجل ونفي الشرك عنه، ببيان أن هذه التي أن هذه الأشياء التي يشرك بها لا تتصف بصفات الألوهية. ولهذا قال باب قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني أن هؤلاء المشركين يعبدون مخلوقات مثلهم، يعبدون مخلوقات مثلهم، هذه المخلوقات لا تخلق شيئا كما قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، هذا معنى ولا يستطيعون نصر أنفسهم حتى في أدنى أشياء، ضعف الطالب والمطلوب، يعني ضعف الطالب اللي هو المخلوق الطالب والمطلوب هو المخلوق المطلوب. وفي الآية الأخرى قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة التي تكون على نواة التمر، نواة التمر عليها لفافة بيضاء رقيقة جدا، هذه هي هذا هو القطمير. فقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إنهم أموات، ولو سمعوا، حتى لو سمعوهم أحياء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والمقصود من الدعاء هو الاستجابة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى الله عز وجل دعاءهم شركا وبين أنهم لا يملكون من الأمر شيئا، وهذا كما في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، في قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، إلى غيرها من الآيات الدالة على أن هذه المخلوقات لا تملك هذه الأشياء، الملائكة والأنبياء والأولياء وغيرهم كلهم هكذا، لأن قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون عام في جميع المخلوقات، وكذلك في قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون قطير عام، لأن قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، قلنا هذه في الملائكة عزير والمسيح، في قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، في قوله تعالى يعني هذا تنوع المعبودات التي أنزل الله عز وجل فيها عليها هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، فهذه المعبودات التي تعبد من دون الله منها الملائكة ومنها الأنبياء ومنها غيرهم، فكلها هذه أنزل الله عز وجل في من فعلها قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وأنزل فيهم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقوله من دونه يشمل كل من سوى الله عز وجل من مخلوقات ممن دعي. ثم ذكر ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم قال وفي الصحيح، يعني في صحيح البخاري معلقا وفي صحيح مسلم موصولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. رباعية هي السن الذي بين الناب والثنايا، وفيه اثنتان من أعلى واثنتان من أسفل. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ هذا استعظام واستعجاب أو استبعاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلحوا بعد أن شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، لأن الله عز وجل قال قبل هذه الآية هو من نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا، يعني يهلك طائفة منهم، أو يكبتهم يعني يهلكهم فينقلبوا خاسرين. ثم قال ليس لك من الأمر شيء، وهذه جملة اعتراضية. ثم قال أو يتوب عليهم يعني على الذين فعلوا، أو يعذبهم يعني في الدنيا والآخرة فإنهم ظالمون. فهم لهم أربعة أحوال. قال الله لنبيه في أثنائها ليس لك من الأمر شيء، يعني فإن الله عز وجل هو الذي يدبر، فقد يتوب عليهم، قد يعذبهم، قد يهلك طائفة منهم، وقد يهلكهم جميعا، فهذا أمره إلى الله عز وجل. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى إنما عليك البلاغ. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء أنزل الله عز وجل على هؤلاء، أو قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله عز وجل تعليم نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ماذا تؤول حالهم إليه؟ إذن فهو لا يدعى. ولهذا الآيات التي مرت معنا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال الله بعدها قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، لأن الإحاطة، إحاطة العلم والإحاطة بالغيب هذه لا تكون إلا لله عز وجل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يعلم ماذا سيؤول إليه أمرهم، فإنه لا يصلح أن يجعل إلها، لأن الإله هو الذي يحيط بكل شيء. قال وفيه يعني في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من ركعة من ركوع في الركعة الأخيرة اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية دعوة لصفان بن أبي أمية، هذه الرواية الثانية هي في صحيح البخاري لكن مرسلة من رواية سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، فلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيسلمون، فدعا عليهم عليهم الصلاة والسلام، فنهاه الله عز وجل عن ذلك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصف بصفات الإله، لأن الله عز وجل علم ما لم يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أشرك أقوام بالنبي صلى الله عليه وسلم من متأخر هذه الأمة وأعيتهم هذه الآيات والأحاديث فروا إلى إثبات علم النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمه الله عز وجل من اللوح المحفوظ، فأثبتوا أنه يعلم كل شيء كما يعلمه الله عز وجل، حتى يضفوا على النبي صلى الله عليه وسلم صفة العبودية. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حين نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك شيئا، عنك وعنك. طيب، فقوله لا أغني عنك من الله شيئا أو لا أغني عنك من الله شيئا لعمه أو لعمته لا أغني عنك من الله شيئا أو لبنته فاطمة رضي الله عنها لا أغني عنك من الله شيئا، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير متصف بصفات الألوهية، إذن فلا يصرف له شيء من العبادة ولا تجعل له خصائص كما هي خصائص الرب جل وعلا التي تفرد بها. وعلى هذا الباب فكل من دعا غير الله أو عبد غير الله عز وجل فإنه يكون قد جعل له صفات كصفات رب العالمين، لأن من أشرك في عبودية الله عز وجل فإن ذلك يلزمه أن يقدح في شيء من ربوبية الله جل وعلا لخلقه.